بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن حق النبي عليه الصلاة والسلام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى حديث طويل في بعض صفاته وشيء من فضائله صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله جل وعلا من الآيات والمعجزات. وإن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. ومعلوم بأن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. النبي عليه الصلاة والسلام أحد أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هو أشرفهم وسيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا أن نؤمن به إيمانا لا يرتاب المسلم فيه، ولذلك قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك من حقه العظيم علينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بنبوته وبرسالته وأنه خاتم النبيين، ولا بد أن يكون هذا الإيمان مصحوبا بهذا التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه بأن رسالته من الله جل وعلا وأنها حق. وعلى المسلم أن يعمل بمقتضى ذلك، أن يعمل بمقتضى ذلك. والإيمان كما لا يخفى قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان به صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته وبكل ما أخبر به من الأمور التي وقعت والتي لم تقع مما أطلعه الله عليه، والإيمان بذلك كله واجب حتى يكمل إيمان المرء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر من آمن به ولم يره، بشره بطوبى وهي شجرة في الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن آمن بي ورآني مرة، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات. والمقصود إخواني وأخواتي أن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به إيمانا جازما أنه خاتم المرسلين وأنه رسول رب العالمين. والأدلة في القرآن والسنة مستفيضة في تقرير هذا الأمر. الأمر الثاني من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم محبته عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قد أوجب محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كتابه، ولذلك يقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة قلبية دينية شرعية هي من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام بعد الإيمان به. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن صدقت وحققت الإيمان الكامل بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أحد هذه الحقوق الواجبة له تجاه أمته عليه الصلاة والسلام. طبعا المحبة ليست دعوة وليست كلمة وليست شعار يقال وإنما المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام هي واقع عملي يترجمه الإنسان من خلال أقواله وأفعاله وتصرفاته من خلال النظر فيما يحب النبي عليه الصلاة والسلام فيتبع ذلك وفيما يكره فيجتنب ذلك. ولذلك من محبته عليه الصلاة والسلام إيثار ما يحب عليه الصلاة والسلام على ما يحبه الإنسان. فتقديم مراد الرسول ومحبوب الرسول على مراد النفس ومراد وهوى النفس دليل على المحبة الصادقة. أما قضية دعوة المحبة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فالواقع بأن هذه دعوة ماذا؟ دعوة مغشوشة أو محبة مغشوشة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يطاع في كل ما أمر ويجتنب في كل ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن محبته محبة زوجاته عليه الصلاة والسلام المحبة الشرعية الدينية لأنهن أمهات المؤمنين الطاهرات اللائي زكاهن الله عز وجل في كتابه وارتضاهن زوجات لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهن الطيبات لهذا الطيب عليه الصلاة والسلام. كذلك محبة أهل بيته وآله صلى الله عليه وسلم. كذلك محبة أصحابه الكرام الذين وصى بهم ومات عنهم وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المحبة الحقيقية أنك تحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحب زوجات النبي وهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تحب أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أحب أصحابه محبة عظيمة وصى بهم ونهى عن سبهم وأمر باحترامهم. وأيضا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. ومعنى ذلك أن من المؤمنين من يسكن قلبه ويميل للنبي صلى الله عليه وسلم بالمودة والمحبة وما ذاك إلا بإخلاص الاتباع له عليه الصلاة والسلام. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ولنا في المجلس القادم تتم أيضا فيما يتعلق ببعض حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا معه في جنات النعيم. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول الشيخ هل يجوز إذا دخلت يقول المسجد ورأيت شخص يقرأ القرآن مسلم عليه؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يسلم، يقول السلام عليكم. وأما المشتغل بالقرآن فإن أحب أن يسلم وأن يرد السلام ويحصل مصلحتين، وهي رد السلام وإكمال قراءة القرآن، فطيب. وإن لم يشأ ولم يرد فلا شيء عليه في ذلك، لأن القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فما دام أنه مشتغل بهذه العبادة وهي قراءة القرآن فلا يسلم عليه ابتداء يعني، لكن إن أحب أن يرد لا حرج عليه في ذلك. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم يا استاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سمير.
الله يعافيك،
بارك فيك.
عندي سؤالين، وسؤال ثالث أزالته من قبل بس ما لحد الجواب.
نعم،
أول سؤال سمحت، شروط مسح الخفين ومتى يجوز مسح الخفين؟ لأن أرى كثير من الناس يمسحون على الخفين على بوط رياضة عجلك الله تكرم، يعني على جوارب عادية، يقول لك والله أنا بدي أمسح الخفين.
نعم،
أي واحدة. السؤال الثاني، ما هي الحركات تبطل الصلاة؟ كثير من الناس أنا أشوفهم بيتحركوا بالصلاة كثير، يا بيصلح القدرة يا بيصلح الهندامه وعم يصلي.
نعم نعم،
يعني كل ركعة بيصلح الهندام، كل ركعة
إن شاء.
أيوة. السؤال الثالث سمحت، أنا سألت من قبل بس ما لحقت الجواب.
أخ سمير،
هو التشويش على المصلين أثناء بعد الصلاة مباشرة، طبعا أمي بلقوا حديث أو بلقوا درس بعد الصلاة مباشرة، في ناس مؤتمة ما بتكون كمل صلاتها.
عجبنا على هذا السؤال أخ سمير، إن شاء الله تسمع إن شاء الله مرة أخرى الإجابة.
ما لحقت المرة الماضية.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم، فضل الشيخ جيب سألة الأخ سمير. بالنسبة للشيخ للمسح على الخفين، يقول فضل الشيخ هل هناك شروط للمسح على الخفين ومتى يجوز؟ ويقول فضل الشيخ هل يختلف الخف عن الجراب أو غيره؟ فضل الشيخ إذا كان خفيفا أو سميكا.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسح على الخفين مشروع ولله الحمد، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وكذلك على الجوربين في أصح قول أهل العلم، وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين، ولذلك يجوز للذي يلبس الجوربين أو الخفين أو الجرموقين أو اللفافتين، فكل ما يغطي القدمين فإنه يمسح عليه، بشرط أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا أن يتقيد بمدة المسح، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وإذا أجنب بطل المسح على الخفين فيخلعهما ويغتسل غسل الجنابة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عزيز فرحان وأخونا سيف الجبلي والمستمعين.
حياك الله بعيد، تفضل.
قال عمرك السؤال اللي سأل الأخ، فعلا لاحظ ناس كثيري الحركة في الصلاة.
نعم.
لكن أحيانا عدد حركات أكثر حتى من أحرف الآيات اللي بيقراها في الصلاة. قبل يومين كنا نصلي صلاة العشاء، أنا كنت في الصف الثاني وبجانبي أحد المصلين، وبعد الانتهاء من الصلاة بدقيقة أو شوية أقل اللي لارس جنبي قام وخرج من المسجد. أنا شخصيا لم ألاحظ على هذا الشخص الذي خرج وبجانبي من المسجد أنه ارتكب أي خطأ، بأن مثلا مر على واحد مصلي مثلا كان يصلي أو كذا واتخذ يعني الحيطة وخرج، وفجأة أحدهم من الصف الأول يصرخ بقوة لدرجة أنا كنت أشاهد على الجهة الثانية، لدرجة أنا صراحة فزعت، حتى من كان معي فزع من صراخه لما غيره.
فقال السبب للصراخ هذا؟
سبب الصراخ، قال لي يا أخي أنت ليش مستعجل؟ كأنه أول مرة يصلي بعد في المسجد. قال لي أنت مستعجل، الدنيا تاخذ وكيف وكيف وكيف. هذا الثاني طبعا هذا اللي كان جنبي قال جزاك الله خير وخرج من المسجد. فهل يجوز ان واحد يصرخ وينصح الناس بهذه الطريقه؟ سواء هذا الأخ حين ارتكب خطأ أو لم يرتكب. بعدين أنت شو خلاك في الصف الأمامي تنظر هالنفسة وقاعد كأنه يراقب هذا مين بيخطأ عشان يوجه له اللوم. وأنا أعتقد من يعني عرفته من انطباعاته إن هذا مش أول مرة عمله. قد يكون ممكن هالمسجد مسجد آخر بس أحيانا الانطباعات تدل على ذلك. فكيف يكون نصيحة الناس في جمع من الناس؟ أنا خلينا على الانفراد الآن. نحن الانفراد عارفينه إن ننفرد ونسوي كذا. لا في الجماعة أنا بنصح حتى بأسلوب يكون راقي ينم عن أخلاقي. هو فضيلة الشيخ خدلي من أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني والأخير هذا مال الأبراج. أنا لا أتكلم عن الأبراج وكذا. الأخ هذا سألوه قالوا أنت عارف أن هذا الشيء تؤمن فيه؟ قال لا. قال كيف لا تؤمن بشيء وتقول الآخرين يؤمنون فيه؟ قال والله هذا كأنه يقول هذا راتبي معاشي يعني من وراء هذا أنا قاعد أسترزق. فهل هذا فلوس حلال ولا حرام ولا كيف؟ وماذا عن الآخرين لو مشوا على اعتقاد هذا اللي كاتبنه؟ البعض ترى أول ما يشتري هاي الجرائد المجلات يفتح على باب، حتى لدرجة بعضهم ألف كتب في الأبراج. كتاب أنا بنفسي شفته أكثر من 300 صفحة. فهل هؤلاء اللي بيقرون ممكن يأخذون بهالاعتقادات الخاطئة والخزعبلات؟ وعندما في رأس الإنسان تعشحش هذه الأشياء يترك حتى الصواب ويلجأ إلى الخطأ.
صحيح صحيح.
جزيتم
جزاك الله خير بعيدة.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعود فضل الشيخ. سؤال الأخ سمير بالنسبة للحركات فضل الشيخ التي في الصلاة وتكون مبطلة للصلاة، كم فضل الشيخ عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمسألة الحركات التي يقوم بها المصلي، للأسف الشديد هناك خلط عند كثير من الناس، وأحيانا قد يكون هناك تجاوز من قبل المصلي في مسألة الحركة، وأيضا أحيانا قد يكون هناك خطأ في نظرة الآخرين إلى حركة المصلي. ولذلك أستطيع كما ذكر أهل العلم تقسيم الحركات في الصلاة إلى 5 أنواع: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مستحبة، وحركة مباح، على يعني قسمة الأحكام التكليفية 5. الحركة الواجبة هي التي تتوقف عليها صحة الصلاة. مثلا يعني رجل يرى في غترته أو شماغه أو طاقيته مثلا أو في رداءه مثلا نجاسة، هنا يجب عليه أن يتحرك لإزالتها، وذلك بخلع الطاقية أو الغترة، أو مثلا إذا كان يصلي بنعلين، مثلا بعض الناس يصلي في بيته أو في البر أو في الصحراء يخلع نعليه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وهو يصلي وأمره بأن يخلع نعليه، وأخبره بأن بهما خبثا، فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام واستمر في صلاته. ولا شك بأن الخلع بمثل هذه الطريقة يكون فيه حركة، يكون في حركة وأيضا تحرك إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. وأيضا من الحركات الواجبة إذا كان الإنسان مثلا يصلي ونبهه شخص إلى أنه منحرف عن القبلة وهو يثق بهذا الشخص، فإنه يجب عليه أن يتحرك على قدر ما يعتقد بأنه قد استقبل القبلة. هذه الحركات اسمها الحركات الواجبة، لأن الصلاة ما تصح إلا بمثل هذه الحركة. الحركة المحرمة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، بحيث أن الإنسان إذا رأى هذا الإنسان المصلي الذي يتحرك بمثل هذه الطريقة يقول هذا ما يصلي، هذا يلعب. يعني مثلا يدخل يديه في جيبه ثم يطلع يديه ويلعب بغترته يمين ويسار، ثم مثلا أكرمكم الله يلعب في خشمه مثلا في أنفه، أو مثلا ينظر في الساعة ويرفع يدي أحيانا وينزلها ويكتف وينزل، هذا اتخذ آيات الله هزوا، لعب بهذه العبادة، ولذلك فعله محرم. وتبطل الصلاة إذا غلبت الحركات على يعني هيئة الصلاة، بحيث أن خلاص أصبحت الحركة هي الغالبة. أو استدبر القبلة، لأن بعض الناس من الحركات زيادة عن الالتفات يستدير، هذا تبطل بها الصلاة. الحركة المستحبة هي الحركة لفعل مستحب في الصلاة، مثل ما يتعلق بتسوية الصف، إذا رأى فرجة أمامه أو رأى فرجة عن يمينه أو عن يساره فمن السنة أن يتحرك إليها، بل بعض العلماء يذهب إلى الوجوب، وذلك لما جاء في الأحاديث من الأمر بسد الفرج والأمر بوصل الصفوف. الحركات المباحة مثل الحركة اليسيرة لحاجة مثلا، أو الكثيرة للضرورة، أو الكثيرة للضرورة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة حمل أمامة بنت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها أبو العاص، بنتها اسمها أمامة، فكان يحملها عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهو جدها طبعا عليه الصلاة والسلام، فإذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض، وضعها على الأرض. هناك أيضا حركات قد تكون للضرورة، وهذه طبعا ممكن أنها تكون في مسألة صلاة الخوف مثلا أو شيء من هذا القبيل، يعني هذه معروفة ومبحوثة في كتب الفقه. الحركة المكروهة هي ما عدا ذلك، وهذا أغلب الناس للأسف الشديد يقع في الحركات المكروهة، ويعني مثل ما ذكر الأخ يعني السائل قبل قليل، عبث في الساعة أو مثلا بالقلم والغترة مثلا، لكن حقيقة بعض الناس يعني يجمع هذه كلها، ينظر في ساعته ويضع يده في جيبه، وربما مسك قلمه، ربما وضع أصبعه في أنفه، أو عبث بلحيته، أو غير غترته، أو يعني هذه حركة مكروهة، لكن إذا توالت مثل ما ذكرت قبل قليل بحيث أنها غلبت تبطل بهذا الصلاة. ولذلك حقيقة أنا نصيحتي لإخواني أن يقبلوا على صلاتهم بخشوع وبخضوع وبإخبات، وأن يجمعوا بين القلب والقالب في مسألة الإقبال على الصلاة، فالصلاة خير موضوع. الله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وينظر أيضا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة عجيبة، حتى إنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي، يتخنق عليه الصلاة والسلام، وأن يقبلوا على صلاتهم وأن يتركوا العبث وأن يتركوا هذه الحركات وأن يتعودوا على الخضوع والخشوع في صلاتهم، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
جزاك الله خير يا شيخ معنا هذه المكالمات. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله. سؤالي يا طول عمرك جيت الصلاة في برا في دبي، يعني من دبي إلى دبي، جيت الصلاة فات عن صلاة الظهر، وجيت الجماعة رتم يصلوا لكن يصيب التحيات، يصلوا ظهرهم هي ركعات الركعتين الأخيرتين، ويجي كبرت يسعدهم هم صلوا ركعتين ولا صلوا ركعتين عندهم قصر، بس هم صلوا شيء كامل الظهر.
أنت دخلت معهم في الركعة الثانية في الركعة الثانية دخلت في الجلوس في الجلوس
في الجلوس
في الجلوس في الركعة الثانية
هم قاموا صلوا ركعتين صلوا،
وأنت فقط صليت ركعتين
صليت ركعتين في جماعة غيره قاموا صلوا بعد قصر الظهر نسيت الخط عندهم ركعتين وديت العصر
نية العصر
أيوة
إن شاء الله واضح أبو عبد الله واضح جزاك الله خير تسمع الجامع الشيخ أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله.
حبك الله يزاك الله خير.
حياكم الله جزاك الله.
استفسار أنا نمت على جنابة.
نعم.
استيقظت صلاة الفجر توضيت ونزلت الحج على صلاة الجماعة في المسجد بس ما كان في غسل كان وضوء عادي طبعا كذي من كثر العجلة بعد الصلاة ذكرت إني كنت على جنابة عدت للبيت. اغتسلت من الجنابة وصليت مفردة في البيت طبعا فاستفساري الإنسان سعى على صلاة الجماعة ولحق على صلاة الجماعة ونحن عرفنا صلاة الجماعة أجرها أكثر من أجر صلاة المفرد في البيت
نعم.
فهل يكتب له أي شيء من أجر الجماعة وتكتب له صلاة مفرد
إن شاء الله واضح حضرة تسمع إن شاء الله جامد الشيخ نعم نعم أبو عامر تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير على هالبرنامج.
الله يبارك فيك أبو عمر، تفضل.
لو سمحت السؤال الأول، في صلاة المغرب من أدرك الركعة الثالثة كيف يكمل صلاته؟ يعني هناك ناس عندما يسلم الإمام تأتي بركعتين وراء بعض مباشرة، هناك من يصلي الركعة
يجلس
التشهد ثم يقوم يعني التشهد في كل ركعة في كل ركعة، أيهما الأصح
إن شاء الله؟
سؤال ثاني لشخص وكلني أنه أسأله، يقول عنده خطأ، عنده ذنب معين، وكل ما عاهد الله أنه يتوب بعد مدة يعود، يعاهد وأحيانا يقسم ثم يعود، فكيف ما نصيحتكم لهذا الشخص؟
إن شاء الله
لكم جزيل
شكرا. جزاك الله خير أبو عامر. نعم نجيب الشيخ على السؤال الأخ سمير. الشيخ يسأل عن التشويش في الصلاة وعلى المصلين، يقول بعد الصلاة، يقول فالشيخ بالنسبة يقول بعض الأئمة بعد الصلاة مباشرة يلقي درس أو محاضرة، أو فالشيخ كلمة قصيرة، فيقول فالشيخ البعض من المصلين من أنا جاء مسبوق مثلا أو جماعة ثانية أو غير، فالشيخ ممن فاته بعض الصلاة وجميع الصلاة يكمل الصلاة، فيقول هذا الإمام بهذه الكلمة قد يشوش علي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام مطالب أن يقرأ على جماعة مسجده بعض المواعظ وبعض المسائل وبعض الدروس التي فيها نفع لهم، ولذلك ما يتعلق بقضية الأحقية إنما هي لمن حضر الجماعة الأولى، ولذلك لهم الحق الكامل في أن يستمعوا إلى الإمام بعدما ينتهي من الصلاة أو بعد التسبيحات والتهليلات. وبالنسبة للجماعة الثانية يسقط حقهم في قضية انتظارهم ابتداء. الأمر الثاني، إذا كان الإمام يعتقد بأن المأمومين سيبقون جالسين يستمعون إليه وينتظرون انتهاء المسبوقين أو الجماعة الثانية، فالأفضل للإمام أن ينتظر شيئا يسيرا ويخبر الجماعة، يقول انتظرونا 5 دقائق حتى ينتهي إخوانكم من الصلاة وإن شاء الله سنلقي عليكم درس. أما إذا كان هذا يشق على المصلين ويعتقدون بأن الانتظار هذا يؤخر عنهم مصالحهم، فالأصل أن الإمام يقرأ، ولكن عليه أن يخفض صوته بحيث يسمع من حوله ولا يرفع اللاقط أو السماعة، فيعني ممكن أن يشوش على الآخرين، فالجمع وتحقيق المصالح في مثل هذا مطلوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة يسأل أن نقول كيف تكون النصيحة في الجماعة، يقول لنا فضيلة الشيخ رأيت شخص كان بجنبي، ويعني فضيلة الشيخ يقول قد يكون أخطأ في الصلاة أو أسرع أو شيء من هذا القبيل، لكن فضيلة الشيخ يقول من في الصف الأول أو رجل في الصف الأول رفع صوته عاليا جدا، يقول صارخ عليك كأنه يريد أن ينصحه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، فيقول فضيلة الشيخ هذا الرجل قال جزاك الله خيرا وخرج من المسجد، فكيف فضيلة الشيخ تكون نصيحة الآخرين إذا كان في جمع من الناس؟
الحمد لله. أولا النصيحة من الدين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. وأيضا صح من حديث جرير بن عبد الله عند مسلم وغيره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم، فكان ينصح لكل مسلم، ولذلك ما بين المؤمنين من التناصح ومن الموالاة الشيء الذي جاء ذكره في القرآن، قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه النصيحة. ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ومن جملة ذلك إيصال النفع إلى الأخ المسلم سواء كان ماديا أم معنويا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه إلى آخر الحديث، وهذه كلها تشير إلى هذه القاعدة العظيمة بين المؤمنين. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية النصيحة لها أهدابها ولها أحكامها، وليست النصيحة هي مجرد فوضى يعني يقوم بها الإنسان ولا تؤتي ثمارها ولا يؤدى الغرض منها، هذا ليس بصحيح. وربنا جل وعلا امتن على نبيه بالرفق واللين، قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن الفظاظة الألفاظ الخشنة والعبارات الغليظة التي تقال في حق المنصوح أو مثلا الجهر بذلك، ولذلك واجب على المسلم أن يكون أليفا يؤلف لينا، وأن يحرص على أن يؤدي النصيحة بقالب فيه اللين والرحمة حتى تصل إلى المنصوح بكل رفق وبكل لين. أمر آخر استعمال الأساليب الجيدة في قضية النصيحة، ومن جملة ذلك السرية فيها وعدم العلانية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية وليأخذ بيده ولينصحه سرا، لأن النصيحة في السر فعلا هي نصيحة، لأن تكون فيها إخلاص ويكون فيها واضح المحبة وأيضا فيها الخير. أما أن يجهر الإنسان مثل صاحبكم هذا يا أخي أبو عيدة في المسجد بمثل هذه الطريقة فهذه فضيحة، وأيضا كأنه يقول للناس شوفوني شوفوني، يعني أنا الآن قاعد أنصح وقاعد أتكلم، وهذا حقيقة غلط يعني كبير جدا. وقد أحسن المنصوح جزاه الله خير حينما شكره وذهب، وإلا هذا لا يرضاها أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي المسجد فصلى وأخطأ فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يناديه وهو في الصلاة يقول أعد صلاتك أمام الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من طريقته أنه يجلس في ناحية من نواحي المسجد. فدخل هذا العرابي صلى، فلما انتهى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له بينه وبينه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الثانية ثم جاء فسلم فرد عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه ثلاثا، دائما ينبه ثلاثا حتى ترسخ في النفس. فالثالثة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح هذا الحديث عمدة لأهل العلم في بيان أركان الصلاة وفي بيان يعني هيئة الصلاة العامة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني تلطف مع هذا الأعرابي. ولذلك الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. ويقول العلماء من نصح أخاه علانية فقد فضحه، ومن نصحه سرا فقد نصحه. فلذلك واجب على هذا الأخ أن يترك هذا الأمر، يعني مثل ما يقول العام الدنيا ما هي بطائرة، يأخره للصلاة الجاية اليوم الثاني، يروح للبيت يقول يا فلان يعني بدا لي أنا منك تصرف لعله خير، ما يروح يتهمه ويسيء الظن فيه. وش ما الذي يدريه بأن هذا الأخ عنده مشكلة؟ قد تكون مرضية، عنده مشكلة مرضية، قد يكون محصور، قد يكون عنده نسي شيء مثلا على خطر، يعني مثلا نسي نارا موقدة في البيت، نسي مثلا كهرباء مثلا مفتوحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر في صلاة العصر بمجرد أن سلم قام مسرعا، حتى إن الصحابة ارتابهم يعني أمر، خشوا أن يسلم في شيء، فعاد فقال تذكرت مذهبية جاءتني من اليمن، ما كان رسلم يبيت عنده مال، فقال تذكرتها فخشيت أن تبقى، ذهب ووزعها عليه الصلاة والسلام. يعني الآن أحيانا بعض الناس وهو في الصلاة قد يتذكر شيء خطير جدا، ولذلك يستعجل في قضية الخروج، قد يكون عنده موعد في مستشفى، قد يكون عنده موعد مع شخص مثلا وجيه، قد يكون عنده موعد مع شخص مهم. فقضية أنني أسيء الظن فيه وحاول أن كذا، هذا غير صحيح، بل الواجب عليه أن يلتمس له العذر فيما لو إذا أحد تكلم في من وراء هذا الرجل يسكت هؤلاء، يقول اتقوا الله يا إخواني لعل لديه عذر ونحن نلومه، ما تدرون إيش اللي عنده، فالإنسان يجب أن يكون لين ورفيق، وبعدين يترك هذا الاستعراض. يعني بعض الناس وللأسف عنده استعراض أمام الناس، يقعد ينصح بمجاهرة وكأن يقول للناس شوفوني شوفوني، هذا غلط. يعني للأسف الشديد شاهدنا، يعني مثل ما شاهدات الأخ الفاضل أبو عايدة، نحن شاهدنا في مساجد كثيرة يعني من يحرج بعض الناس بسبب طفل مثلا من الأطفال، يعني حصل بدر منه شيء والرجل محرج ويعرف أنه أخطأ الطفل، الطفل ما يملك عقله، لكن هذا الآن أمام أمر واقع، فلما تجي تزيد عليه وتحرجه أمام الناس أنت الآن تغرس أو تزرع كراهية وتكرس والعياذ بالله أسلوب، ربما والعياذ بالله انقلب إلى سلوك عدائي فيما بعد، ويهدم مقصود الشرع من المحبة والتآلف. فعلى الناس أن يتقوا الله خاصة في المساجد، وبعدين أنت في حل وعافية تخبر الإمام تقول له لو ألقيت علينا كلمة في الاستعجال في الخروج مثلا في كذا في كذا، ودائما إحسان الظن بالمسلمين. طيب هذا مصلي جاي ما جاي يلعب، هذا دخل المسجد ويصلي وخرج أكيد لظرف معين، كلنا يحصل لنا أحيانا نتمنى فقط يسلم الإمام لأن عندنا ظرف طارئ، عندنا أمر مهم. فقضية إساءة الظن والجهر بالنصيحة بمثل هذه الصورة، هذه حقيقة لا تتفق أبدا مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومع ما أمر الله عز وجل به من الرفق واللين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني في أناس مساكين يعني يخرج أثناء الصلاة يتمنى الإمام يسلم لأن عنده حالة صحية يحتاج أن يتقي، يحتاج إلى أن يخرج، عندهم مشاكل أحيانا بعض الناس. فيا أخواني بارك الله فيكم، قدموا حسن الظن، ترفقوا بالناس، لينوا بأقوالكم وتصرفاتكم مع الآخرين. وهذا مسألة مش مسألة، هذه مسألة شرعية. والإنسان يقول لي ما أضبط نفسه، ليس له الحق أن يتصدى لنصيحة الناس، يقول والله أنا ما أضبط أعصابي ما أضبط نفسي، إذن حقك أنك تسكت وحقك أنك لا تتجرأ فتتقدم في قضية الغلظة والفظاظة والخشونة هذه مع الآخرين، حقك السكوت ودع الأمر لغيرك.
ساك الخير فضل الشيخ. بالنسبة للأبراج يقول فضل الشيخ البعض يقول لا يؤمن بالأبراج، ولكن فضل الشيخ هو قائم بها ويعلمها الآخرين، ويقول فضل الشيخ عندما تسأله لماذا يعني أنت تقوم بهذه الأمور أو تنشرها بين الناس وأنت لا تؤمن بها، فيقول هذا يعني رزقي. يقول فضل الشيخ هل هذه الأموال التي أخذها من هذا أو هذا كسب فضل الشيخ الكسب حلال أم حرام؟ والآخرين فضل الشيخ يقول من خدعوا أو بهذه الأمور هل فضل الشيخ يعني ما حكمهم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الأبراج والحظ والطالع والسعد والنحس، هذه كلها من أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يحترفها ولا أن يعلمها ولا أن يرتزق من ورائها. وهذا الأخ الذي يقول بأنه أنه لا يعتقد فيها لكن يعلمها، يعني أشبه ما يكون بالذي يوزع الخمر على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يوزع طبعا الخمر على الناس ولا يشربها، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومن ضمن حاملها والمحمولة إليه. فهذا الذي يلقن الناس مثل هذه الأعمال الجاهلية والشركية والبدعية لا شك أن ذنبه عظيم وخطره أشد وأعظم ممن يمارس هذا الشيء، لأنه للأسف الشديد يقنن لها ويضع لها قواعد ويلقنها الناس ويدرب الناس عليها، ولذلك ذنبه عظيم و ما يأخذه من الأموال محرم. فالله جل وعلا حرم مثل هذه الأعمال، وهي تدخل ضمن يعني العلوم الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وأيضا من الشرك. فمن الشرك التعلق بغير الله واعتقاد الضر والنفع والسعد والنحس بمثل هذه الأبراج وبمثل هذه المواقع. ولذلك تصديق العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب زورا وبهتانا ويعبثون بعقول الناس، هؤلاء والعياذ بالله على خطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يقول عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. ولذلك من تعلق بشيء من أقوال الكهان والعرافين والذين يضربون بالرمال والذين ينظرون في النجوم والهياكل والذين يدعون إلى قضية التعلق بالأبراج وأنها مصدر النحس والسعد والخير والشر، هذا والعياذ بالله من أخطر الأمور. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة من 40 يوما، وجاء في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند البزار بإسناد جيد، وإن كان بعض العلماء ينتقد الإسناد، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اشتهر بإحسان هذا الأمر ويقول أنا لا أعتقده فهو في الواقع يعني مكذب لنفسه، فالذي يعلم الشيء إنما يعلمه عن قناعة، ولذلك لا يستطيع أن يخادع الله إن كان يستطيع أن يخادع الناس. فالله جل وعلا يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك يجب على الإنسان هذا أن يتق الله وأن يبتعد عن هذه الحرفة الوضيعة، وأن يبحث عن الحرفة النظيفة الشريفة الطيبة التي يأكل منها ويطعم أولاده ويطعم أهله ولا يفتح على نفسه باب شر، فهو بهذا والعياذ بالله يحمل وزره وأوزار من يضلهم بمثل هذا الطريق.
ذاك الخير الشيخ أبو عبد الله، أقول الشيخ أنه أنا خرج مسافر من دبا إلى دبي، فيقول فالشيخ دخلت المسجد للصلاة في صلاة الظهر، دخلت يقول مع الإمام في الركعة الثالثة، ويقول الإمام كان مقيم وأنا مسافر، فصليت فالشيخ معه الثالثة والرابعة وسلمت بنية الظهر، ثم وجدت جماعة على سفر فالشيخ يصلون الظهر، فيقول دخلت معهم أيضا بنية العصر ركعتين.
الحمد لله. بالنسبة لإدراك المسافر الإمامة فالركعتين الأخيرتين اللتين أو اللتان تشبهان صلاة المسافر محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من يمنع، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المسافر إذا أدرك مع الإمام المقيم ولو ركعة واحدة فإن الواجب عليه أن يتم، كما قال ابن عباس: هذه هي السنة، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الفاضل، أنا أرى لك الإعادة، تعيد الصلاة إذا كنت الآن وصلت إلى أهلك، تعيد الصلاة 4 ركعات، وأيضا تصلي بعدها العصر 4 ركعات، وإن كانت صلاتك العصر أوقعتها صحيحة لأنك صليت خلف مسافرين، لكن عندنا الترتيب واجب، فتأتي بالظهر أولا ثم العصر 4 ركعات 4 ركعات.
أخ عبد الله فضل الشيخ يقول: نام على جنابة، يقول فضل الشيخ يعني استيقظ لصلاة الفجر، وكان فضل الشيخ يقول نسي أنه على جنابة، توضأ يقول توضأت بسرعة وذهبت إلى المسجد، وبعد الصلاة يقول تذكرت أني كنت على جنابة، فيقول اغتسلت ورجعت مرة أخرى أعدت الصلاة، فيقول فضل الشيخ هل لي من أجر الجماعة شيء؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للأجر عند الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله تعالى ألا يحرمك الأجر، وقد دلت مجموعة من النصوص على ما يفيد أن لك الأجر بحول الله وقوته، من ذلك النصوص العامة، قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، كما في الحديث القدسي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكونك أخطأت أو نسيت أو جهلت مثلا أو نسيت عفوا مسألة الجنابة ثم فاتتك الجماعة، يرجى أن يكتب لك أجر الجماعة. الأمر الثاني، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أتى المسجد وقد وجد الجماعة قد فاتته فصلى لوحده كتب له أجر جماعة. هذا لمن؟ هذا الحريص على الجماعة وليس اللعاب أو المتساهل. فالشخص الآن إذا حرص وذهب إلى المسجد وتفاجأ بأن الجماعة قد صلوا، هو قد اجتهد وحرص على إدراك الجماعة وكذا، لكن حال دون ذلك ظرف أو نسيان أو اعتقاد بأن الإمام سيتأخر، يكتب له أجر الجماعة بحول الله، ويكتب له أجر أيضا يعني ما عمل. فهذه النصوص كلها تشير بحول الله بأن لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
نعم. أبو عامر فضل الشيخ يقول: إذا دركت مع الإمام في صلاة المغرب الركعة الثالثة، الركعة فضل الشيخ عندما أقضي الركعتين، هل فضل الشيخ في الركعة الأولى التي أقضيها أجلس أو فضل الشيخ ليس هناك جلوس؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تجلس أخي الفاضل، أنت جلوسك الأول مع الإمام في التشهد الأخير الذي له هذا جلوس متابعة، جلوس متابعة، لأن هذا ليس هو التشهد الأول الذي لك. فإذا سلم الإمام أنت تكون قد صليت الركعة الأولى من صلاة المغرب بالنسبة لك، هذا القول الصحيح. فإذا جئت بالركعة الثانية تجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك تتشهد، تأتي بالركعة الثالثة فتتشهد التشهد الأخير. فإدراكك التشهد الأول مع الإمام إدراك متابعة فقط وليس إدراك يعني تحصيل للتشهد، لأن هذا ليس محله ولا وقته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات مهددكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.